إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فبين يدي هذه المحاضرة الافتتاحية أرغب في تقديم الشكر امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي وغيره، وهو حديث حسن: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فأتقدم بالشكر الجزيل والدعاء الوفير لمن كان سببا في هذه الدورات العلمية المباركة إن شاء الله تعالى. وأولهم محافظة أو محافظ حفر الباطن وسعادة وكيله وفقهم الله لرضاه، وكذلك ثانيا وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ممثلة في فرعها في مدينة الحفر في محافظة حفر الباطن، وثالثا للإخوة القائمين على هذه الدورة وعلى رأسهم أخونا الشيخ الفاضل عبد الله بن صلفيق الظفيري وفقه الله مع إخوانه القائمين على هذه الدورة. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهود الجميع وأن ينفع بها، وأن يجعلنا جميعا مباركين أينما كنا وحيثما ارتحلنا، إنه جواد كريم. ثم أثني بعد ذلك بالبدء في هذه المحاضرة والمعنون لها: أهمية الوقت لطالب العلم. لا يخفى أيها الإخوة أن الله جل وعلا خلق الخلق لأمر عظيم، خلق العباد لأمر عظيم، ألا وهو طاعته جل وعلا وتحقيق العبودية له، كما قال جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يعدون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: معنى الآية أن الله تعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب. وأخبر أنه غير محتاج إليهم، بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، فهو خالقهم ورازقهم سبحانه. انتهى كلامه رحمه الله. ومعلوم أيها الإخوة أن لتحقيق هذه العبودية، تحقيق العبد لهذه العبودية، إنما يكون ذلك في حياته لا بعد مماته، إنما يكون تحقيقه لهذه العبودية في حياته لا بعد مماته، وهو حقيقة الحياة. وحقيقة حياة المرء هو وقته، الذي يعيش فيه.
قال الإمام ابن القيم
كما في الجواب الكافي، قال رحمه الله: فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة المعيشة الضنك في العذاب الأليم. وهو أي الوقت يمر أسرع من السحاب، فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته. غير ذلك لم يكن لله وفي الله ليس محسوبا من حياته، وإن عاش فيه عاش عيش البهائم. فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأماني الباطلة، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته. انتهى كلامه رحمه الله. لذا كان لزاما عليك يا طالب العلم، ويا من ارتحلت للتحصيل ولسماع الهدى، أن تعلم أهمية الوقت لتكون من أحرص الناس عليه، ومن أشدهم حرصا وشحا على هذا الوقت النفيس. وأدرت هذه المحاضرة على عناصر أربعة. الأول منها عناية إلماحة في بيان عناية الوحيين بالوقت، عناية الوحيين بالوقت. وثانيا الوقت لطالب العلم والبعد عن إضاعته. ثالثا ذكر جملة من صور استفادة السلف وحرصهم على الوقت. الرابع الخاتمة، ختم الله لنا ولكم بخير. فأقول بارك الله فيكم: أول تلك العناصر عناية الوحيين بالوقت. المتأمل أيها الإخوة بجلاء المتأمل والمتأني في التأمل للقرآن والسنة يظهر له بجلاء عناية الوحيين بالوقت في جوانب عدة، في جوانب عدة وفي صور شتى، من أعظمها الاعتناء ببيان أهمية الوقت، وأنه نعمة من نعم الله يمتن الله به على عباده. قال الله جل في علاه: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. قال شيخ شيوخنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه في تفسيره: أي سخر لكم هذه الأشياء لمنافعكم وأنواع مصالحكم، بحيث لا تستغنون عنها أبدا، فبالليل تسكنون وتنامون وتستريحون، وبالنهار تنتشرون في معايشكم ومنافع دينكم ودنياكم، وبالشمس والقمر من الضياء والنور والإشراق وإصلاح الأشجار والثمار والنبات وتجفيف الرطوبات وإزالة البرودة الضارة للأرض وللأبدان، وغير ذلك من الضروريات والحاجيات التابعة لوجود الشمس والقمر. وفيهما وفي النجوم من الزينة للسماء والهداية في ظلمات البر والبحر،
ومعرفة الأوقات وحساب الأزمنة ما تتنوع دلالتها وتتصرف آياتها، ولهذا جمعها في قوله إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أي لمن لهم عقول يستعملونها في التقدير والتفكر فيما هي مهيئة له، مستعدة تعقل ما تراه وتسمعه، لا كنظر الغافلين الذين حظهم من النظر حظ البهائم التي لا عقل لها. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هي آيات سخرها الله لك يا عبد الله، وأنعم بها عليك وامتن بها عليك، فالواجب عليك أن تشكر الله على هذه النعمة. قال الإمام سلم بن دينار رحمه الله: كل نعمة لا تقربك من الله فهي بلية. فهي بلية، أي بلية عليك، لأن الواجب على من إذا أنعم عليه أن يشكر الله ولا يكفره. ومن ذلك أيضا قوله جل وعلا: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والمعنى: يخلف كل منهما الآخر، فمن فاته عمل في أحدهما حاول استدراكه في الآخر. قال الإمام ابن كثير في تفسيره: من فاته شيء بالليل استدركه بالنهار، أو بالنهار استدركه بالليل، كما قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. كذلك أيها الإخوة، من أوجه عناية القرآن بالوقت أن الله جل وعلا أقسم به في مواطن عدة من كتابه الكريم في آيات كثيرة: والفجر وليال عشر، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والضحى والليل إذا سجى، والعصر، في آيات كثيرة. ومن المقرر عند العلماء أن الله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته، يقسم بما شاء من مخلوقاته، وقسمه جل وعلا بها دليل على أهمية المقسوم به، وعلى ضرورة أن تلتفت إليه وأن تتنبه إليه وأن تعتني به، وأن تعتني به وأن تتبع آثار منافعه. وأما من السنة فالأدلة أيضا من السنة كثيرة، من ذلك ما هو مقرر عند أهل الإسلام من سيرة النبي المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، من سيرته العملية عليه الصلاة والسلام والقولية، ما يدل على أنه كان من أحرص، بل كان أحرص الناس على وقته، ونصح الأمة عليه الصلاة والسلام في ذلك. وقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحنث قبل البعثة، كان يتحنث في غار حراء. قال الإمام الزهري مفسرا مبينا، قال: التحنث هو التعبد الليالي ذوات العدد. فهذا يدل على حرصه صلى الله عليه وسلم على وقته. واغتنام ذلك فيما يقربه من الله جل في علاه. وكان في ذلك عليه الصلاة والسلام وبعد ذلك ممتثلا لقول الله جل وعلا أمرا له: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال العلامة السعدي رحمه الله: ثم أمر الله رسوله أصلا والمؤمنين تبعا بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال: فإذا فرغت فانصب، أي إذا تفرغت من أشغالك ولم يبق في قلبك ما يعوقه فاجتهد في العبادة والدعاء، وإلى ربك وحده فارغب، أي أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عبادتك، ولا تكن ممن إذا فرغوا أو تفرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا وإن كان الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصالة، فهو للمؤمنين من أتباعه تبعا. ومن السنة أيضا ما أخرجه الإمام البزار والطبراني واللفظ له وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الترغيب والترهيب من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، أو عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به أو فيه. فأنت ترى أربعة أسئلة، سؤالان منها أو من هذه الأسئلة عن الوقت: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. والشباب من العمر مرحلة عمرية، لكن خص ذكر الشباب لأنه وقت كما يقال الذروة والنشوة، نعم، واليفوعة، فغالبا ما تهدر أوقات الشباب وأعمار الشباب فيما لا ينفع ولا يفيد ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيجب على المرء والحالة هذه أن يتنبه لوقته وأن يتمثل هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شكر الله على هذا الفراغ. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما أخرجه البخاري في الصحيح قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. قال الحافظ: الغبن بالسكون وبالتحريك، يعني له ضبطان، بالسكون وبالتحريك، غبن وغبن. قال الجوهري: هو في البيع بالسكون وفي الرأي بالتحريك. وعلى هذا فيصح كل منهما في هذا الخبر، فإن من لا يستعملهما فيما ينبغي، الصحة والفراغ، فقد غبن لكونه باعهما بثمن بخس. باع الصحة وباع الفراغ بثمن بخس، ولم يعمرهما ولم يستعملهما فيما يرضي الله جل وعلا. قال: ولم يحمد أو يحمد رأيه في ذلك. قال ابن بطال: معنى الحديث أن المرء لا يكون فارغا حتى يكون مكفيا صحيح البدن، فمن حصل له ذلك فليحرص على ألا يغبن بأن يترك شكر الله على ما أنعم به عليه، ومن شكره امتثال أوامره واجتناب نواهيه، فمن فرط في ذلك فهو المغبون. وأشار بقوله كثير من الناس، نعمتان مغبون فيهما إيش؟ كثير من كثير من الناس. قال أشار بقوله كثير من الناس إلى أن الذي يوفق لذلك قليل. صحة وفراغ وأضعتهما فأنت مغبون، صحة وفراغ واستغللتها أو استغللتهما في طاعة الله فأنت مغبوط بالطاء. فالمغبوط من استغل هذين فيما يقربه من الله، والمغبون من أضاعهما وفرط فيهما. قال ابن الجوزي رحمه الله: قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش، وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا، فإذا اجتمعا فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون. وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة، وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط، ومن استعملهما في معصية الله فهو المغبون، لأن الفراغ يعقبه الشغل والصحة يعقبها السقم، ولو لم يكن إلا الهرم. ولهذا أيها الإخوة، انتهى كلام الجوزي. أقول: قال الإمام الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه، قال: إن الليل والنهار يعملان فيك، إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، فاعمل فيهما استغلهما. وكونهما يعملان فيك بتقدم السن، بالكبر، بكذا، بالمرض، بالشغل، بغير ذلك، فاعمل فيهما. ومن الأدلة أيضا من السنة ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة، حتى بلغه 60 سنة، لقول الله جل وعلا: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال الحافظ ابن حجر: أعذر الله، الإعذار إزالة العذر، والمعنى أنه لم يبق له اعتذار، كأن يقول: لو مد لي في الأجل لفعلت ما أمرت به. يقال أعذر إليه إذا بلغه أقصى الغاية في العذر ومكنه منه، وإذا لم يكن له عذر في ترك الطاعة مع تمكنه منها بالعمر الذي حصل له، فلا ينبغي له حينئذ إلا الاستغفار والطاعة والإقبال على الآخرة بالكلية. أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة، بلغت 60 ولم تعمل وتعمر تلك الأوقات، فما الذي تراه من عذر؟ ها؟ بين يدي ذلك وقد فرطت أشد التفريط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ننتقل أيها الأحبة إلى الوجه الثاني والنقطة الثانية، وهو الوقت لطالب العلم والبعد عن إضاعته. المرء الحصيف العاقل المدرك الذي يرغب في نجاة نفسه وفلاحها وفكاكها وخلاصها يجب أن يكون من أحرص الناس على وقته، حتى يدرك الفلاح والفوز والسعادة والنجاح، وأن يكون من أشح شحيحا من أشح الناس على وقته، لعلمه بأن الدنيا ليست دار بقاء، إنما هي معبر. قال الإمام ابن القيم: الدنيا معبر والآخرة وطن، وإنما تقضى الأوطار بالراء، وإنما تقضى الأوطار في الأوطان. لا يصح أن يقضي الإنسان وطره على الطريق وفي دار العبور، وإنما تقضى الأوطار في الأوطان. مما يفيد في هذا المقام ما أخرجه الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه، وأبو نعيم في الحلية، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما أصبح اليوم أحد من الناس إلا وهو ضيف وماله عارية، إلا وهو ضيف وماله عارية. فالضيف مرتحل والعارية مؤداة، فالضيف مرتحل والعارية مؤداة. لماذا؟ لأن الدنيا ليست دار بقاء، ولو كانت دار بقاء لبقيت لمن قبله. وهكذا الدنيا كما قيل قدوم وارتحال، قدوم وارتحال. وأخرج الإمام هناد بن السري في الزهد بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إني لأمقت الرجل أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. يمقته ليس في شيء من عمل الدنيا، بمعنى عمل يكسبه ويسد رمقه ويكفه عن سؤال الناس فيستعين به على طاعة الله، ولا هو بالمشتغل بماذا؟ بعمل الآخرة. في ماذا يعمل؟ على ما في ماذا يقضي وقته؟ في النوم، في اللعب. وقال الإمام الحسن البصري رحمه الله فيما نقله وذكره الإمام البغوي في شرح السنة: أدركت أقواما كل أحدهم أشح على عمره منه على درهمه، أدركت أقواما كل أحدهم، كل واحد يعني منهم، أشح منه على عمره منه على درهمه، يعني شحيح على الوقت، أشد في الشحة من ماذا؟ من حرصي على الدينار والدرهم. ولهذا قال الإمام التيمي إبراهيم: الفرق بينكم وبين القوم أن الدنيا ركضت خلفهم فهربوا منها، وأما أنتم فهربت منكم فركضتم خلفها، فركضتم خلفها. فمن المهم لك يا طالب العلم أن تعلم علم اليقين أن الوقت سريع الانقضاء، أن الوقت سريع الانقضاء، فهو يمر مر السحاب ويجري جري الريح، وما مضى منه لا يعود أبدا، ما مضى منه لا يعود أبدا. فإذا أدركت هذا تمام الإدراك أدى ذلك إلى أن تكون حريصا شحيحا على هذا الوقت، نعم، متفانيا في استغلاله، مبتعدا عن إضاعته، وإياك أن تفرط في هذا، فإنك ستندم ولا تحين مندم. قال الله جل وعلا: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الوقت أيها الإخوة، نفيس. قال الإمام ابن القيم في الفوائد: إضاعة الوقت أشد من الموت، إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، وأما الموت فإنه يقطعك عن الدنيا وأهلها، يقطعك عن الدنيا وأهلها. لذا كانت إضاعة الوقت أشد من ماذا؟ من الموت. فلا بد لك أيها المحب أن تدرك ذلك، وأن تعلم أن العمر قصير وأن العلم كثير، فاجتهد أيها المحب في تحصيله وإدراك ما تستطيع منه. وكما قيل في المثل: العلم من المحبرة إلى المقبرة. فهو يحتاج منك إلى وقت كبير وكثير، وإلى جهد وذهن وقاد وحرص وذكاء. قال أبو هلال العسكري رحمه الله في الحث على طلب العلم: آلات طالب العلم هي الذهن الثاقب، زمان طويل، كتابة، عمل كثير، معلم حاذق، شهوة وطبيعة. شهوة يعني نهم في طلب العلم، هذا المراد، وطبيعة جبلة تحمله على الصبر وعلى المصابرة وعلى أن يخالف هواه، وعلى أن يخالف هواه. لذا قال الوزير ابن هبيرة: الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. أسند الإمام المسلم رحمه الله عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم. وفي الخطيب، وعند الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، أنه قيل للإمام عبد الله بن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال: إلى أن أموت. وهو الإمام المجاهد العلم الحافظ الجواد الثقة، قال: إلى أن أموت. وأخرج الخطيب أيضا في شرف أصحاب الحديث عن الإمام ابن المبارك أيضا أنه قيل له: إلى متى تكتب الحديث؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد، يعني إلى أن أموت وأنا أكتب. وفي شرف أصحاب الحديث أيضا أن الحسن بن منصور قال للإمام أحمد إمام أهل السنة: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال: حتى يموت، حتى يموت. وفيه أيضا أن الإمام أحمد قال: أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر، إلى أن أدخل القبر. وهو إمام أهل السنة، إمام أهل السنة. فمن ظن أيها الإخوة أن تحصيل العلم يفرغ له الطالب فضلة وقته، فضلة وقته يعني النتف والزائد من الوقت إن كان له بعد أن ينهي النوم والأكل واللعب ها
والذهاب والإياب إلى غير ذلك،
قد يعطيه في اليومين ساعة أو أقل.
من ظن أن العلم يحصل بهذا فقد مكر به،
فقد مكر به،
وأدى ذلك إلى أمور لا تحمد عاقبتها، من أعظمها أن يكون جريئا في ارتكاب جريمة عظيمة، وهي جريمة القول على الله بغير علم، والافتيات على الله،
والافتيات على الله جل وعلا.
فمن ظن ذلك فهو ظن فاسد وتصور كاسد، وبلغ المفاسد العظمى، وأفضى إلى ما تقدم ذكره لكم. قال الحافظ النووي في مقدمة المجموع: من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهل، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. ومن الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذللت طالبا فعززت مطلوبا، ذللت طالبا فعززت مطلوبا، انتهى كلامه رحمه الله. كذلك أيها الطالب وأيها المحب، احذر أشد الحذر، نعم، من الاشتغال بالندم على ما فات. تب إلى الله مما فرط، لكن لا تشتغل بالندم على ما فات من الوقت فتضيع الحاضر الذي أنت فيه. تشتغل فعلت وفعلت وتتباكى على ما مضى، نعم يجب عليك أن تبكي على نفسك، وأن تتوب إلى الله وتستغفره مما ضيعت، وأن تحرص على الوقت الذي أنت فيه. فهذه هي حقيقة عمر الإنسان: وقت مضى لا يمكن إرجاعه، ووقت يستقبل الله أعلم يدركه أو لا، ويومه الذي هو فيه. هذه هي حقيقة عمر الإنسان كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. فلا تشتغل بالندامة على ما فات فتضيع الحاضر، فلا أنت حصلت ذاك ولا هذا. قال الإمام الهروي رحمه الله في منازل السائرين لما تكلم عن الغيرة وأصحابها وأقسامها، قال: الغيرة على وقت فات، وهي غيرة قاتلة، فإن الوقت وحي التقضي، أبي الجانب بطيء الرجوع. شرح ذلك الإمام ابن القيم في المدارج فقال: وهي غيرة قاتلة، يعني مضرة ضررا شديدا بينا يشبه القتل، لأن حسرة الفوت قاتلة، ولا سيما إذا علم المتحسر أنه لا سبيل له إلى الاستدراك. وأيضا فالغيرة على التفويت تفويت آخر، الغيرة على التفويت تفويت آخر، كما يقال الاشتغال بالندم على الوقت الفائت تضييع للوقت الحاضر. طيب ما معنى قول الهروي أن الوقت وحي التقضي أبي الجانب؟ قال الإمام ابن القيم: قوله فإن الوقت وحي التقضي أي سريع الانقضاء، فإن العرب تقول الوحى الوحى، العجل العجل، والوحي الإعلام في خفاء وسرعة، في خفاء وسرعة. ويقال جاء فلان وحيا، أي مجيئا سريعا. فالوقت منقض بذاته، منصرم بنفسه، يمضي. فمن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته، وعظم وفاته، واستدت حسراته، فكيف حاله إذا علم عند تحقق الفوت مقدار ما ضاع من الماضي والحاضر، وطلب الرجعة فحيل بينه وبين الاسترجاع، وطلب تناول الفائت، وكيف يرد الأمس في اليوم الجديد؟ قال الله تعالى: وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، ومنع مما يحبه ويرتضيه، وعلم أن ما اقتناه ليس مما ينبغي للعاقل أن يقتنيه، وحيل بينه وبين ما يشتهيه. والمقصود أن الواردات سريعة الزوال، تمر أسرع من السحاب، وينقضي الوقت بما فيه، فلا يعود عليك منه إلا أثره وحكمه. فاختر لنفسك ما يعود عليك من وقتك، فإنه عائد عليك لا محالة، عائد، أثر ذلك عائد. لهذا يقال للسعداء: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ويقال للأشقياء: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. انتهى كلامه رحمه الله. كذلك انتبه أيها المحب، يا من تفرغت للطلب ورغبت في النجاة، انتبه من أن تضيع الوقت في صحبة البطالين، أهل البطالة والعماية، لأن المرء مفطور بالتأثير والتأثر، يتأثر ويؤثر، أليس كذلك؟ الغفلة في مثل هذه المقامات مرفوضة. أقول: المرء سريع التأثير والتأثر، لأنه كما يقال هو ابن بيئته، صحيح؟ إنسان يعيش ويتعايش ويذهب ويأتي، وقد جاء في السنة ما يدل على هذا أنه الإنسان يتأثر. ففي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ ماذا؟ الكير. الحديث وكلكم يحفظه. فالمرء يتأثر بمن جلس إليه، يتأثر بمن جلس إليه. والناظر أيها الإخوة، الناظر منكم لو نظرتم في تراجم الأئمة في كتب السيرة أو السير والتراجم، تجد العجب العجاب في استغلالهم لأوقاتهم وبعدهم وابتعادهم وهروبهم من البطالين الذين يشغلون أوقاتهم فيما لا ينفع ولا يفيد. يقول العلامة ابن الجوزي في صيد الخاطر مما يدل على هروبهم: انظر يا أخي إلى التراث الإسلامي الذي خلفه علماء المسلمين، العلم الوفير، لو كانوا يشغلون أوقاتهم بالقيل والقال والذهاب والإياب والروحة والقومة والقعدة والخرجة والدخلة لما ألفوا هذه المؤلفات. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، قالوا وقلنا، فأقلل من لقاء الناس إلا لطلب علم أو إصلاح حال. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر: أعوذ بالله من صحبة البطالين، أعوذ بالله من صحبة البطالين، لقد رأيت خلقا كثيرا، يحكي عن نفسه هو الآن، يقول: لقد رأيت خلقا كثيرا يجرون معي، إذا مشى يجرون معه، يجرون معي فيما قد اعتاد الناس من كثرة الزيارة، ويسمون ذلك التردد خدمة، يريد أن يخدموه يعني، يسمون ذلك التردد عليه والإكثار خدمة، ويطلبون الجلوس ويجرون فيه أحاديث الناس وما لا يعني وما يتخلله من غيبة فلان وعلان. وهذا شيء يفعله في زماننا كثير من الناس، وربما طالبه المزور وتشوق إليه واستوحش من الوحدة، وخصوصا في أيام التهاني والأعياد، فتراهم يمشي بعضهم إلى بعض ولا يقتصرون على الهناء والسلام. خلاص هنيت وسلمت جزاك الله خير والحمد لله خير، ماذا فيه بعد هذا؟ قال لا يقتصرون على الهناء والسلام، بل يمزجون ذلك بما ذكرته من تضييع الزمان. من تضييع الزمان. قيل قلنا، كيف؟ قالوا قيل، طول اليوم وقالوا وقلنا، وكيف الجواب وكيف الذهاب. وهذا العلامة ابن عقيل الحنبلي قال عصمني الله من عنفوان الشبيبة بأنواع من العصمة لما كنت شابا، وقصر محبتي على العلم وأهله، فما خالطت لعابا قط، ما خالطت لعابا قط، ولا عاشرت إلا أمثالي من طلبة العلم، أي الذين هم يحرصون على العلم وعلى تحصيله. يقول الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة: العلم صناعة القلب وشغله، العلم صناعة القلب وشغله، فما لم يتفرغ لصناعته وشغله لم ينلها. من لم يتفرغ للصناعة ولهذا الشغل لم ينلها، وله وجهة واحدة، فإذا وجهت وجهته إلى اللذات والشهوات انصرفت عن العلم. لابد، العلم يحتاج إلى جد، بارك الله فيك، يحتاج إلى اجتهاد. العلم نعم، العلم يحتاج إلى جد واجتهاد وحرص وذهن ثاقب. قال: فإذا صارت شهوته في العلم ولذته في إدراكه رجي له أن يكون من جملة أهله. ولذة العلم لذة عقلانية أو عقلية روحانية من جنس لذة الملائكة، ولذة شهوات الأكل والشرب والنكاح لذة حيوانية يشارك الإنسان فيها الحيوان، ولذة الشر والظلم والفساد والعلو في الأرض لذة شيطانية يشارك صاحبها فيها إبليس وجنوده، وسائر اللذات تبطل بمفارقة الروح البدن إلا لذة العلم والإيمان، فإنها تكمل بعد المفارقة، لأن البدن وشواغله كان ينقصها ويقللها ويحجبها، فإذا انطوت الروح عن البدن ارتدت لذة كاملة بما حصلته من العلم النافع والعمل الصالح. وأيضا فإن تلك اللذات سريعة الزوال، وإذا انقضت، انظر أنت إلى أهل اللذات والمشتغلين بالمعاصي والآثام اصلحهم الله وهداهم، إذا انقضت تلك اللذات أعقبت هما وغما وألما يحتاج صاحبها أن يداويه بمثلها دفعا لألمه، وربما كان معاودته لها مؤلما له كريها إليه، إذا ما عيد إليه وذكر به ليستغفر ويرجع، لكن يحمله عليه مداواة ذلك الغم والهم. فأين هذا من لذة العلم ولذة الإيمان بالله ومحبته والإقبال عليه والتنعم بذكره؟ فهذه هي اللذة الحقيقية، لذة حقيقية، لذة العلم. الوجه يرحمك الله الثالث وهو ذكر جملة من صور استفادة واعتناء السلف من الوقت أو بالوقت. وأنا قصدت بهذا المبحث أو بهذه النقطة أيها الأحبة شحذ الهمة، شحذ همة الجد بالجد والحرمان بالكسل، تنصب تصب عن قريب غاية الأمل، ما يمكن تجلس في البيت أو في المكان وقدم على قدم أو رجل على رجل ها ويأتيك العلم فيصب عليك صبا وأنت لا تستغل الوقت في النافع المفيد أبدا. وقلت إن الناظر في تراجم العلماء وسادات الأئمة الذين هم سلفنا نحن المسلمين، لو نظرت في كتب التراجم والله لوجدت عجبا ولعظمتهم تعظيما بليغا ولعرفت القدر الذي بيننا وبينهم والفوت الشديد بيننا وبينهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن ذلك ما جاء في ترجمة الإمام عامر ابن شراحيل الشعبي في تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي، جاء في ترجمته أنه قيل للإمام الشعبي من أين لك هذا العلم كله؟ الإمام الشعبي يقول ما كتبت سوداء في بيضاء قط، كل ما يسمعه من العلماء إيش؟ يحفظه، ما كتبت سوداء في بيضاء قط. قيل له كيف حصلت هذا العلم؟ قال بنفي الاعتماد والسير في البلاد وصبر كصبر الجماد وبكور كبكور الغراب. قال بنفي الاعتماد الكسل والتواني والسير في البلاد طلب العلم على العلماء والأشياخ والارتحال في تحصيل العلم ما هو في القيل والقال وإضاعة الأوقات، قال وصبر كصبر الجماد، هذا الجماد لو طرقته بيدك أو بمطرقة أو بحجر ما صاح، أليس كذلك؟ صابر تضربه وصابر، وصبر كصبر الجماد في تحصيل العلم وبكور كبكور غراب، يبكر في الحضور في مجالس العلم. هذا الإمام الشعبي كما قلت لكم ما كان يكتب، يحفظ ها؟ كان إيش؟ يحفظ. لما كبر في السن نسي جملة كبيرة من الأحاديث، لكن المقدار الذي نسيه هو يقول عن نفسه وبقي علم كثير أيضا، قال المقدار الذي نسيت مما حفظت ها؟ المقدار الذي نسيته مما حفظته لو حفظه إنسان لعد به عالما، هذا القدر المنسي لو حفظه إنسان كان من العلماء رحمه الله وغفر الله له. وفي المصنف لابن أبي شيبة أن الشعبي قال ما علمت أحدا من الناس كان أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مسروق، مسروق بن الأجدع تلميذ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، معلوم ويضرب به المثل في حرصه على العلم وعلى تحصيله والسير في تحصيله. وفيه أيضا أعني في المصنف أن مسروقا رحل في حرف واحد، إيش المراد بالحرف؟ أي في حديث واحد، ارتحل من بلد إلى بلد ليسمع ذلك الحديث. وأن أبا سعيد رضي الله عنه رحل أيضا في حرف واحد، في حديث واحد. الآن ممكن تزهد، يزهدون الناس في هذا، ها؟ أقول يزهدون في هذا، وما أكثر المزهدين. لأنه عندما تركنا أصولنا وتركنا طرائق أئمتنا وسلفنا رضي الله عنهم ورحمهم، أصابنا ما أصابنا من الذل والهوان، ها؟ واستئساد الهرر، كما يقال أعلام مملكة في غير موطنها كالهر انتفاخا يحكي صولة الأسد، وجاءتنا هذه الأجهزة التي هي الكمبيوترات والأشياء. نحن لا نقول بعدم الاستفادة، الاستفادة نعم، لكن لا تجعلها هي العمدة، بل العمدة الإنسان والبشر وطالب العلم وتحصيله وجده، هذا هو العمدة بعد الاعتماد على الله جل وعلا. قال الإمام إمام أهل اللغة الخليل بن أحمد الفراهيدي كما في الحث على طلب العلم للعسكري، اسمع إلى هذا، يقول الفراهيدي عالم اللغة: أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها. الساعة التي يأكل فيها يجلس للأكل هي من أثقل الساعات عليه. لماذا؟ لأنها تمنعه عن ماذا؟ عن تحصيل العلم والقراءة والمذاكرة، سينشغل بالأكل عن ال... قال أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
نعم. وهذا الإمام المزني تلميذ الإمام الشافعي، أقول الإمام المزني رحمه الله تلميذ الإمام الشافعي، ماذا قال عن نفسه؟ قرأت، يقول قرأت كتاب الرسالة للشافعي 50 مرة،
وهذا الإمام عبد الله بن محمد البغدادي فقيه أهل العراق. قال الحافظ ابن رجب في ترجمته: كان عارفا بأصول الدين ومعرفة المذهب والخلاف، وبالحديث وبأسماء الرجال والتواريخ، وباللغة العربية وغير ذلك. انتهت إليه معرفة الفقه بالعراق. ومن محفوظاته يا طالب العلم، ومن محفوظاته في المذهب كتاب الخرقي والهداية لأبي الخطاب، وذكر أنه طالع كتاب المغني للموفق بن قدامة، طالع كتاب المغني 23 مرة، وكان يستحضر كثيرا منه أو أكثر. هذا المغني الآن على الرفوف، بل لا يكاد لا ينظر إليه إلا نادرا. الشاملة موجودة، الشاملة الحمد لله، مو كذا؟ صارت الشاملة هي المرجع. وهذا الإمام الصالح محمد بن أحمد بن قدامة جاء في ترجمتي في ذيل طبقات الحنابلة للإمام بن رجب، قال: كتب بخطه كثيرا من ذلك. انظر، عد معي ماذا كتب بخطه، ما كانت عندهم الطباعات، كانوا ينقلون. من ذلك الحلية لأبي نعيم، وتفسير البغوي، والمغني في الفقه لأخيه الشيخ موفق الدين، والإبانة لابن بطة، وكتب مصاحف كثيرة لأهله، وكتب الخرق كتبها للناس، والكل يعني في كتبه لها بغير أجرة، ما كان يأخذ مالا لله، وكان سريع الكتابة، وربما كتب في اليوم كراسين بالقطع الكبير. قال الحافظ الضياء: وكان الله قد جمع له معرفة الفقه والفرائض والنحو مع الزهد والعمل وقضاء حوائج الناس. انظر كيف الله جل وعلا بارك لهم في أوقاتهم وأعمالهم وأعمالهم. وأرغب منك أيها المحب أن تستمع إلى هذه القصة العجيبة التي ذكرها لك إمام معتبر من أئمة السنة، وهو الإمام عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي. فقد ذكر في تقدمة الجرح والتعديل أنه قال: سمعت أبي الإمام ابن أبي الإمام أبو حاتم الرازي قال: قال سمعت أبي يقول: أول سنة خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين. ما رجع إلى قومه. قال: أحصيت ما مشيت، أحصيت ما مشيت يعني بأقدامي. قال: أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ. الفرسخ من مشيه بالمشي العادي هذا المتوسط يقطعه في 1.5 ساعة الفرسخ الواحد، والفرسخ الواحد 3 أميال، أي الفرسخ الواحد يساوي كم كيلو؟ نحو من 5 كيلوات. وهو قطع 1000 فرسخ بقدميه. يقول: ولم أزل أحصي يعني الخطوات حتى زاد على 1000 فرسخ فتركته. أما ما كنت سرت أنا من الكوفة إلى بغداد في تنقلي في تلك السفرة من الكوفة إلى بغداد فما لا أحصي كم مرة هنا وهنا على قدم، ما حصى، هذا خارج الحساب. ومن مكة إلى المدينة مرات كثيرة، من مكة إلى المدينة مرات كثيرة. وخرجت من البحرين من قرب مدينة صلى
وهي مدينة بالمغرب الأقصى، إلى مصر ماشيا. شوف، من المغرب الأقصى إلى مصر ماشيا، ومن مصر إلى الرملة في بلاد فلسطين ماشيا، ومن الرملة إلى بيت المقدس، ومن الرملة إلى عسقلان، ومن الرملة إلى طبرية، ومن طبرية إلى دمشق، ومن دمشق إلى حمص، ومن حمص إلى أنطاكية، ومن أنطاكية إلى طرسوس، ثم رجعت من طرسوس إلى حمص، وكان بقي علي شيء من حديث أبي اليمان فسمعته، هذا سبب رجوعي. ثم خرجت من حمص إلى بيسان، ومن بيسان إلى الرقة، ركبت الفرات، ومن الرقة ركبت الفرات إلى بغداد، وخرجت قبل خروجي إلى الشام من واسط إلى النيل، ومن النيل إلى الكوفة، كل ذلك ماشيا، كل هذا في سفر الأول، وأنا ابن 20 سنة، وأنا ابن 20 سنة أجول 7 سنين. خرجت من الري 213، قدمنا الكوفة في شهر رمضان 313، والمقرئ حي بمكة، وجاءنا نعيه ونحن بالكوفة، ورجعت 121. قال: وخرجت المرة الثانية 242، ورجعت 45، أقمت 3 سنين. بالله، هل سمعت بمثل هذا من قبل؟ هل طرق سمعك من قبل هذا شيء من مثل هذا؟ هل قرأت في مثل هذا المقام أحدا قام بمثل هذا الآن؟ وهذا الإمام القدوة الحافظ محمد بن إسحاق بن مندة، قال فيه الذهبي رحمه الله: الإمام الحافظ الجوال محدث العصر أبو عبد الله، ولد سنة 1300، ومات 95. وعدة من الشيوخ سمع منهم وأخذ عنهم، الذين أخذ عنهم نحو 1700 شيخ، لقي 1700 شيخ. ولما رجع من الرحلة الطويلة التي كانت كتبه تحملها سمعها، كانت كتبه عدة أحمال، حتى قيل إنها بلغت 40 حملا. وما بلغنا، يقول الذهبي، أن أحدا من هذه الأمة سمع ما سمع، ولا جمع ما جمع، وكان خاتمة الرحالين وفرد المكثرين، مع الحفظ والمعرفة والصدق وكثرة التصنيف. وأول ارتحاله كان قبل 300 إلى نيسابور. قال الحاكم: التقينا ببخارى 61، وقد زاد زيارة ظاهرة، ثم جاءنا إلى نيسابور 75 ذاهبا إلى وطنه. شوف الرحلات العجيبة. لما ارتحل رحمه الله، أول رحلته كان عمره نحو 20 سنة، رجع إلى قومه عمره 65 سنة، 45 سنة هو يجوب ويرتحل رحمه الله، وكانت رحلته كما قلت 45 سنة. ثم عاد إلى وطنه بعد ذلك وتزوج وهو ابن 65، ورزق الأولاد وحدث بالكثير، فبارك الله له في علمه وولده. وهذا الإمام أبو قلابة رحمه الله الجرمي يقول: أقمت بالمدينة 3 ما لي حاجة،
ما لي حاجة إلا رجل عنده حديث يقدم فأسمعه منه. ما
جئت المدينة كما في أخلاق الراوي الجامع لأخلاق الراوي للخطيب، جئت المدينة لا أريد إلا أن أسمع هذا الحديث من فلان فقط، أقمت 3 أيام حتى يصل أسمع ثم أمشي وأذهب. هذا الإمام الشافعي رحمه الله كما في آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم يقول الإمام الشافعي: كنت يتيما في حجر أمي ولم يكن معي ما ولم يكن معها ما تعطي المعلم، ما عندها شيء، فقيرة، وكان المعلم قد رضي من أمي أن أخلفه إذا قام في المكان يدرس. فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء وأحفظ الحديث والمسألة، وكان منزلنا بمكة في شعب الخيف، وكنت أنظر الآن يسمع الحديث ويسمع المسائل ويحفظ، لكن يريد ماذا؟ إيش؟ أن يكتب، وما عنده شيء يكتب فيه، ما عنده مال يشتري به. نعم، يقول الإمام الشافعي: وكنت أنظر إلى العظم، العظم المتبقي يعني من مخلفات الذبائح ونحوها، عظم البهائم، قال: وكنت أنظر إلى العظم يلوح في شعر الخيل فأكتب فيه الحديث والمسألة، يأتي بالعظم يكتب على العظم. وكانت لنا جرة قديمة فإذا امتلأ العظم طرحته في الجرة لأحفظ العلم. ما قال ما عندي، ما قال كذا، ما تذرع، ما اختلق الأعذار والمعاذير، كتب وصنف وجمع رحمه الله وحفظ العلم، وهو إمام من أئمة السنة وعالم من أعلام الأمة، ليس كذلك؟ فانظر إلى حاله. جاء في ترجمة الأسود بن يزيد النخعي رحمه الله أنه كان يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، وكان ينام بين المغرب والعشاء، وكان يختم القرآن في غير رمضان في كل 6 ليالي. وهذا منه لا يستغرب رحمه الله، فإنه قد أخذ بوصية شيخه وإمامه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، حيث قال كما في المصنف لابن أبي شيبة: إن هذه القلوب أوعية، فاملؤوها بالقرآن ولا تملؤوها بغيره. قل لي بربك لو كان هذا وأمثاله ممن ذكرنا من العلماء أوقاتهم ضائعة في الفراغ والنوم والأكل والذهاب والإياب، أكانوا حصلوا ما حصلوا ونالوا ما نالوا؟ ممكن يتصور هذا؟ لا يتصور، ولا يتصور أن يختم في كل ليلتين إذا كان يضيع وقته. واستمع أيها المحب إلى ما جاء في ترجمة الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري في تاريخ بغداد، إمام المفسرين: علي بن عبيد الله بن عبد الغفار يحكي أن الإمام ابن جرير رحمه الله مكث 40 سنة يكتب كل يوم 40 ورقة، 40 سنة يكتب كل يوم 40 ورقة. ما مقدار ما كتب في 40؟ 584,000 ورقة، 584,000 ورقة. فهذا لا يستغرب منه رحمه الله، فإن محمد كرد قد ذكر في كتابه كنوز الأجداد عن الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله أنه ما أثر عنه أنه أضاع دقيقة من حياته في غير إفادة أو استفادة، أبدا لا يحفظ عنه شيء من ذلك. وجاء في ترجمته رحمه الله من تاريخ بغداد أنه قال لأصحابه ابن جرير، قال: أتنشطون لتفسير القرآن؟ تنشطون؟ قالوا: كم يكون قدره؟ قال: 30,000 ورقة. أمليه عليكم، في 30,000 ورقة. قالوا: هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه، نموت قبل أن ننجز هذا. فاختصره في نحو 3,000 ورقة. هذا المطبوع هو المختصر الذي كان يريده، فاختصره. ثم قال لأصحابه: هل تنشطون لتاريخ العالم، يعني لكتابة تاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا: كم قدره؟ قال فذكر نحوا مما ذكر في التفسير، فأجابوا بمثل ذلك: تفنى الأعمار وتنقضي قبل التمام. فقال رحمه الله: إنا لله ماتت الهمم. قال: إنا لله، استرجع، ماتت الهمم، ما عنده همة. ما أدري لو خرج ابن جرير ماذا يقول. وجاء في ترجمة الإمام أبي حاتم الرازي في سير أعلام النبلاء، قال الإمام أبو حاتم: قال لي أبو زرعة الرازي صاحبه: ما رأيت أحرص على طلب الحديث منك يا أبا حاتم يعني. فقلت له: إن عبد الرحمن ابني لحريص. فقال: من أشبه أباه فما ظلم. فما ظلم، أبوه يشهد لابنه، وأبوه قد سمعتم رحلته. قال: من أشبه أباه فما ظلم. قال الرمام أحمد بن علي، أحد رواة هذه القصة التي دارت بين أبي حاتم وأبي زرعة، قال: فسألت عبد الرحمن عن اتفاق كثرة السماع له وسؤالاته لأبيه، فقال: ربما كان، يعني أبي، يأكل وأقرأ عليه. شوف، الأب يأكل والابن يقرأ، ويمشي وأقرأ عليه، ويدخل الخلاء وأقرأ عليه، ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه. انظر إلى كيف الاستفادة. لذلك أبوه يشهد له أنه حريص، يشهد له أنه ماذا؟ حريص على العلم. فلك أن تتأمل أيها المحب إلى هذا الحرص من الإفادة على الوقت في كل أحوالهم وفي كل شأنهم. ثم الرابع من تلك النقاط الخاتمة، لتعلم أيها المحب الحريص على الوقت أن من صفات عباد الله الذين امتدعهم جل وعلا في كتابه أنهم يسارعون في الخيرات ويسابقون في الطاعات، فلا بد أن تكون منهم لتفوز وتفلح. قال الله جل وعلا: وتفلح. قال الله جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وكانوا لنا خاشعين. قيل للحسن البصري رحمه الله كما في الفوائد لابن القيم: سبقنا القوم على خيل دهر ونحن على حمر معقرة. مجروحة، يعني كيف نمكن أن ندركهم؟ قال الحسن مجيبا: إن كنت على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم. المهم سر على طريقتهم تصل. إذن أيها المحب والحصيف، ينبغي لك أن تشتري نفسك، إذ السوق قائمة والثمن موجود. وتأمل في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، ترى كيف ذلك كان منهم من المسابقة في الخيرات والمسارعة في الطاعات والإقبال على الله جل وعلا والتقرب إليه بجميع أنواع الطاعات. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: من أطال قيام الليل هون الله عليه وقوف يوم القيامة. ورحل رجل إلى الإمام أحمد طالب الحديث يطلب الحديث عنده، فأقام عند أحمد وقرب له إبريقا من ماء، فلما أيقظه للفجر وجد الماء كما هو في الإبريق. قال أحمد رحمه الله: طالب حديث ليس له ورد من الليل. منكرا عليه، منكرا عليه. وهذا الإمام وكيع بن جراح يقول: كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته تكبيرة الإحرام. كان الأعمش نحو من 70 سنة لم تفته تكبيرة الإحرام. وذكر الإمام يحيى القطان أنه أي الأعمش كان من النساك والمحافظين على صلاة الجماعة وعلى الصف الأول. وأما بعدهم عن المعاصي وفرارهم منها فأمرهم ظاهر، فاستن بطريقتهم. قال الإمام ميمون بن مهران: ذكر الله باللسان حسن، وأعظم منه أن تذكر الله عند المعصية فتمسك عنها، أن تمسك عنها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن الذنوب جراحات، ورب جرح جرح وقع في مقتل، ورب جرح وقع في مقتل. قال الإمام عبد الله بن مسعود وبه نختم كما في الحلية لأبي نعيم: إني لأحسب الرجل ينسى العلم يتعلمه بالذنب يعمله، بالذنب يعمله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من المتقين ومن عباد الله الصالحين، وأن يوفقنا للثبات على الدين والاستقامة عليه، إنه جواد كريم. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
جزا الله الشيخ على ما تفضل به، ونسأل الله عز وجل يجعل ذلك في ميزان حسناته، ونسأله يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قبل الأسئلة أيها الإخوة، هناك تنبيه نذكركم بأن دروس فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري ستبدأ غدا إن شاء الله بعد صلاة الفجر في كتاب الوضوء من صحيح البخاري، وبعد جميع الصلوات أيضا حتى صلاة فجر يوم الجمعة. هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم يا شيخ، همتي في طلب العلم ترتفع ساعة وسرعان ما تفتر وتعود للتفريط بالأوقات، فماذا تنصحني يا شيخ وبماذا أبدأ؟
هذه الشكاية أو هذه الشكوى ليست من الأخ، بل هي من كثير من الناس، وهذا أمر متوقع، لأن الصوارف كثيرة والشواغل أكثر، الصوارف كثيرة والشواغل أكثر. لكن الإنسان يبدأ أولا مستعينا بالله جل وعلا، ويصدق اللجأ إليه جل وعز: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فيكثر من اللجوء إلى الله جل وعلا بأن يلهمه الرشد وأن يوفقه للصواب وأن يعينه على ذلك، فلا خير يدرك إلا بعونه، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. هذا أولا. ثانيا، يجاهد نفسه على ذلك. لا شك أن النفس لها إقبال وإدبار، ولها نشاط ولها فتور، فإذا ما كانت قابلة أو مقبلة يجب أن يبادر، وإذا أصبح فيها شيء من الفتور روح عنها بما هو مروح به شرعا. لا شك من ترويحات العلماء في ذلك النظر في كتب السير أو النظر في كتب اللغة ونحو ذلك، نعم ينظر فيها من باب الترويح النادر في أحيان تفاوت. أيضا مما يشحذ همته إذا ما نظر في هذه التراجم شحنت الهمة وعرف القدر فجد وأخلص لله جل وعلا واجتهد في طلب العلم. لا يمكن، لا يمكن العلم، لا يمكن يأتي في يوم وليلة أبدا. يونس بن يزيد تلميذ الإمام الزهري كان معه وكان عنده نهم، إذا جلس عند الزهري رحمه الله يسأل ويلتذى، فوجد منه رحمه الله النهم الزائد، قال يا بني إن هذا العلم أودية أودية، فلربما دخلت واديا واديا فقطعك دون أن تقطع أو قبل أن تقطع، ولكن خذه مع الليالي والأيام، خذه مع الليالي والأيام وتدرج فيه. وهو الأخ ينصحنا الآن بماذا يبدأ؟ أقول ابدأ بالتدرج في العلم، هذه سنة من سلف. إذا خالفت الطريق لست على السبيل أنت، فإذا سرت على الطريق فما أسرع اللحاق بإذن الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخ. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الكثير يشتكي من ضيق الوقت لطلب العلم بسبب المشاغل الدنيوية كالوظيفة والأسرة، فكيف نوفق بين ذلك كله؟ بارك الله في عملكم وعلمكم.
أقول بارك الله فيكم، هذه أيضا من تلك. لا شك أن الشواغل كثيرة والمشاغل أكثر والصوارف كثيرة أيضا، لكن إن نظمت وقتك، ها، إن نظمت الوقت واهتممت به استطعت وحصلت ووفقت، وإن علم الله منك الصدق في طلبك إياه بارك لك فيه، بارك لك إيش فيه. وأذكر لكم في أمر قد وجدته، نعم، من الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، هذا إمام أهل السنة في عصره، ولا أظن أحدا من الناس عنده من الأشغال وانصباب الهموم عليه كما كان على الشيخ، أليس كذلك؟ الدنيا كلها تصب عنده، هموم المسلمين في العالم عنده حكاما ومحكومين، ومع هذا بارك الله له في وقته وعلمه. فأذكر أنه في إحدى السنوات سافرت إلى الشيخ رحمة الله عليه في الطائف، ونزلت عنده بين مغرب بعد المغرب، وكان المجلس ممتلئا بالناس، وعلى جنب الشيخ اليمين واليسار، هذا في عام 1408 تقريبا، عن يمين الشيخ وعن يساره هاتفان. ما أن جلسنا بعد المغرب إلا بدأ الشيخ يسأل من الهواتف هذه فيجيب بالسماعتين، يرفع هذه وهذه، ما يضع إلا يرن هذا الهاتف ويرفع يجيب يرفع يجيب، نصف ساعة تقريبا، ثم جعل السماعات على الجانب، قال: من عنده سؤال من الحاضرين؟ بعض الحاضرين له سؤال عام، سأل سؤالا عاما من مجلسه، وبعضهم عنده سؤال خاص ترب من الشيخ فسأله.
فلما جاء دوري سألت الشيخ وأتيته سؤالين، ومن تلك الأسئلة من السؤالين قلت: شيخنا حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال: حديث ضعيف. انظر، هذا كل هذا ويستحضر كل هذا، مع كل هذا الزحام يستحضر رحمه الله، وهذا من بركة الله له في العلم. قلت: ضعفه؟ قال: فيه راو يقال له دراج أبو السمح. ثم قال للمقرئ: هات كتاب التهذيب، تهذيب التهذيب، ترجمة الدراج. فجاءه وقرأ عليه ترجمته، قال: هو كما قلت لك. ثم جاء الذين بعدي وسألوا حتى أذن العشاء. كل هذا وما أذن العشاء، أذن العشاء، فقمنا ودعانا الشيخ للعشاء، وكانت هناك أسر طلاق وقضايا طلاق، فحكم بينها ونزل إلى المسجد ودرس بلوغ المرام، وحضرنا الدرس بين الأذان والإقامة، وصلى بنا، صلى الشيخ، صلينا في المسجد وصلى العشاء معنا، ثم رجعنا وتعشينا، وكنت معه على السفرة وهو الشيخ يأكل معنا. فسألته بعض الأسئلة ومن ضمنها قلت: شيخنا حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما، قال: هذا الحديث لا يصح. قلت: ذكر بعض أهل العلم أو صحح الحديث بعض أهل العلم، قال: أعرف أخونا الشيخ ناصر. قلت: أنا ما سميت الألباني، بس قلت بعض أهل العلم صح، قال: أعرفه الشيخ، أخونا الشيخ ناصر. قلت: قد ذكر الشيخ بعض طرق الحديث، قال: أذكر أنها أربعة ولا يصح منها طريق، فكم صحح بعض الأئمة أحاديث تبين أنها ضعيفة، وكم ضعف بعضهم أحاديث تبين أنها صحيحة. تعشت الناس، وبعد العشاء جلس الشيخ وجلست أنا وهو والقارئ، وقرئ عليه من تحفة الأحوذي شرح الترمذي، وعلق الشيخ رحمه الله، ثم قال لي: بت معنا. قلت له: أنا أمشي. فقام الشيخ وانصرف للنوم. كل هذا وكانت الساعة العاشرة والنصف، الحادي عشر إلا ربع. هذا الجدول المضغوط، لو أنا الحكاية هذه أخذت منا كم من الوقت. بارك الله له في وقته وفي علمه. إذا بارك الله لك في الوقت وعلم جل وعلا منك الصدق، بارك لك في هذا الوقت وأعانك وسددك ووفقك. أنت انظر إلى رحلة الإمام أبي حاتم 7 سنوات، كيف قضى هذه المشاوير. أنت على السيارة ممكن تتعب، ولا تقطع هذه المسافات، ولا تقطع هذه المسافات. الرحلة التي عدها قال 1000 فرسخ، يعني لو على الحسابات الآن 5000 كيلو سير على الأقدام، بعد 1000 ترك الحساب. وبارك الله لهم في أعمالهم وأعمارهم وأوقاتهم، فلا بد من السير على هذه الطريقة التي سار عليها العلماء، نسأل الله للجميع التوفيق.